بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الكتاب المسموع، حيث نتابع القراءة في كتاب تفسير سورة براءة للإمام الخامنئي دام ظله. في هذه الحلقة سنتعرض لتفسير الآية 90 من السورة المباركة، وفيها طعن آخر على المنافقين لجهة تخلفهم عن أداء الواجب واستجابة دعوة الله ورسوله إلى الجهاد. مستمعين، نتوقف مع التلاوة العطرة للآية 90 بصوت القارئ الأستاذ محمد حسين سعيديان، ونعود بعدها لتفسير الإمام الخامنئي.
وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم.
يبدأ الإمام الخامنئي في تفسير الآية ويشير إلى اختلاف لعله يستند إلى الاختلاف في المراد من كلمة معذرون. فالاحتمال الأول في معنى هذه الكلمة هو المقصر من التقصير من باب التفعيل، والاحتمال الثاني هو معتذر من الاعتذار من باب الافتعال. والمعتذر هو الشخص الذي يقدم عذره بين يدي طلبه أو اتهامه بالخطأ والتقصير. وتحويل معتذر إلى معذر له نظائر في القرآن الكريم، كما في قوله تعالى: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى. وقال بعض المفسرين: لا مانع من دلالة هذه الكلمة في الآية على المعنيين، أي معتذر ومقصر. ويلفت الإمام الخامنئي إلى قبوله وجهة النظر هذه في مقابل عدد من علماء الأصول الذين ينكرون إمكان استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى، أي يرون استحالة أن يستعمل الإنسان كلمة ويقصد بها الدلالة على أكثر من معنى في استعمال واحد، ويدعون أن العقل يحكم باستحالة هذا الاستعمال، وعلى أي حال ليست المسألة محل إجماع بينهم. ويلفت الإمام أنه عندما نرجع إلى أنفسنا نرى عدم صحة هذه الدعوة على الرغم من إصرارهم على الاستحالة، ودعوى أنها استحالة يحكم العقل بها. وهذا أمر ينبغي أن نحيله إلى محله في علم الأصول، وحسبنا أن نشير إلى عدم وضوح هذه الاستحالة المدعاة. نعم، في خصوص هذه الآية يبدو الأمر ممتنعا بالنظر إلى أن المعنيين المقترحين ينافي أحدهما الآخر ويضاده، فإن جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى لا يتنافى مع استحالة ذلك في مورد يتنافى فيه هذان المعنيان. وبناء على استفادة التقصير من الآية يكون المعنى أن عددا من الأعراب المقصرين أتوا لطلب الإذن في القعود والتخلف عن اللحاق بركب المجاهدين، والمراد من الأعراب ليس ما يقابل العجم أي غير العرب، بل المراد منه أهل البادية الذين يعيشون خارج المدينة. وهذه الكلمة هي اسم جنس جمعي يؤخذ المفرد منه بإضافة ياء النسبة إليه، وعليه لا يراد في هذه الآية الحديث عن العرب جميعا، بل عن فئة محددة منهم، وهم الذين يسكنون البادية ويعيشون فيها. وعليه فإن هذه الآية تخبرنا عن مجيء بعض الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لاستئذانه في التخلف عن الجهاد. مستمعين الكرام، يكمل الإمام تفسيره للآية ويتوقف عند كلمة كذبوا بدون تشديد على الذال، أي لم يصدقوا فيما قالوه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبناء على هذا الاحتمال يكون المراد الحديث عن جماعة من الأعراب المقصرين الذين يحاولون الفرار من الجهاد بالكذب على الرسول وتبرير تخلفهم بكلام غير صحيح. أما بناء على المعنى الثاني فيكون معنى الآية مختلفا، وتفيد أن بعض الأعراب المعذورين واقعا جاءوا إلى النبي صلوات الله عليه يضعون أعذارهم بين يديه ليأذن لهم في ترك الجهاد. وفي مقابل هؤلاء المعذورين من أهل البادية ثمة أشخاص من وجهاء المدينة لم يأتوا للاستئذان الواقعي. وبناء على هذا الاحتمال تكون الآية بصدد الحديث عن فئتين من الأشخاص المتخلفين عن الجهاد، إحداهما الفئة المعذورة الصادقة التي لا لوم عليها، والفئة التي تدعي الاعتذار وهي كاذبة وهي الملومة. مستمعين الأفاضل، ينقل الإمام ما ذهب إليه كثير من المفسرين في ترجيح الاحتمال الأول، ومال بعض أهل التحقيق من المفسرين إلى الرأي الثاني، أي تفسير المعذرين بأصحاب العذر الحقيقي. ويبدو لنا من التقارن بين كلمتي جاء وقعد أن الصحيح هو القول الثاني. فلا تهدف الآية إلى الحديث عن فئتين من المنافقين تخلفتا عن الجهاد، وإلا لما كان ثمة داع لاستعمال كلمة أعراب، وذلك أنه لا فرق في التكليف بين البدوي والحضري، فكلا الفريقين مكلف ومطالب بتعاليم الشريعة وأحكامها، فلا فرق بين الحضري والبدوي المقصر، بحيث يكون أحدهما مطالبا بالتكليف والآخر غير مطالب أو حكمه غير معلوم حتى يذكر تكليفه ويبين. إخوة المستمعين، يخلص الإمام إلى أن جميع الآيات التي تدين المقصرين عامة وشاملة للبدوي والحضري، وعليه فهو يرى أن الرأي الذي يرجح المعنى الأول غير صحيح، والصحيح هو الرأي الذي يرجح المعنى الثاني، لأن الآية تهدف إلى بيان الفرق والاختلاف بين البدوي والحضري، فالأول بالنظر إلى بعده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم تقرع سمعه مواعظ النبي، ولم تتح له ظروفه إدراك تعليم الشريعة، مضافا إلى شدة العيش في البادية في تلك الأيام. ومن الطبيعي نتيجة البعد أن لا تصلهم دعوة الجهاد إلا متأخرة، ويبدو أن هذه الظروف والأوضاع مجتمعة سمحت لهم بالحضور بين يدي رسول الله وعرض أعذارهم أمامه والاستئذان منه في ترك الجهاد. وقد ورد في بعض الأخبار أن عذرهم هو الخوف على أهلهم وأعراضهم من عدوان القبيلة الفلانية إنهم تركوا مضاربهم والتحقوا بقوافل المجاهدين. وفي هذه الأخبار أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل اعتذارهم وأذن لهم في القعود لحماية أعراضهم وأموالهم. وهكذا نلاحظ أن بعض الأشخاص على الرغم من تعقيد أوضاعهم يأتون لشرح عذرهم عند النبي، وربما كانوا يشعرون بالأسى لعجزهم واضطرارهم إلى الاعتذار، بينما ثمة من يعيش في جوار النبي وكنفه يتملص من الجهاد بعدما قرع سمعه نداء الجهاد من أول لحظة، وعلى الرغم من فهمه ووعيه بتعاليم الشريعة أكثر من الأعربي البعيد، ومع ذلك بعض هؤلاء يتهرب من الجهاد من دون أن يكون له عذر مقبول. مر سابقا في تفسير قوله تعالى وإذا أنزلت سورة أن المقصودين في هذه الآية هم جماعة من الأغنياء ووجهاء المدينة الذين طلبوا الإذن في ترك الجهاد. أما هذه الآية فموضوعها جماعة أخرى من أهل المدينة ليسوا من الأثرياء، لكنهم تهربوا من دون أن يستأذنوا، وبالتالي تهدف هذه الآية إلى المقارنة بين جماعتين إحداهما معذورة عرضت عذرها وطلبت الإذن، وجماعة أخرى لم تستأذن وتهربت بصمت. وهذا يشبه قولنا فلان يدرس على الرغم من صعوبة أوضاعه والثاني يترك الدرس كسلا. بناء على ما سبق وبالنظر إلى المعنى الثاني لكلمة معذرون، يذهب الإمام الخامنئي إلى أن معنى الآية أتى الأعراب من المعذورين واقعا لعرض عذرهم وطلب الإذن في القعود. وأما الجزء الثاني من الآية وهو قوله تعالى وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، فكلمة قعد تفيد المعنى المقابل لجاء، ومعنى هذه العبارة أنه في مقابل من جاء ليعتذر ثمة من قعد ولم يحاول الاعتذار، وهذا الثاني كاذب، وسبب وصفه بالكذب مع أنه لم يقل شيئا أنه كاذب في دعواه الإيمان، فصادق الإيمان يؤدي واجباته ويلتزم بها. مستمعين الكرام، يشير الإمام إلى أنه ثمة احتمال آخر في تفسير الآية، هو أن يكون المراد من الاعتذار طلب الإذن في الجهاد، فيكون سبب الاعتذار هو طلب الإذن في الجهاد وليس القعود، وبالتالي يكون المراد أن بعض الأعراب الذين يسكنون في بادية المدينة جاءوا إلى رسول الله صلوات الله عليه ليأذن لهم في الجهاد، على الرغم من أن عندهم من العذر ما يعفيهم من واجب الجهاد. في مقابل أولئك الذين يعيشون مع النبي في المدينة وليس عندهم عذر، لكنهم تثاقلوا عن الجهاد. وهذا التقابل يكشف عن البون الشاسع بين الجماعتين. ختاما في تفسير الجزء الأخير من الآية: سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم، يشير إلى أن القاعدين صنفان من الناس، أحدهما صنف الكافرين من المنافقين من جماعة عبد الله بن أبي من الذين يدعون الإيمان كذبا على الله ورسوله، والصنف الثاني هو ممن تخلف عن الجهاد من دون عذر، ولكن أهل هذا الصنف ليسوا من الكافرين، ولكنهم لم يبلغوا الدرجة المطلوبة من صدق الإيمان وخلوصه، وكذب هؤلاء في دعواهم كمال الإيمان وخلوصه. وبناء عليه، عدم الصدق في دعوى كمال الإيمان لا يوجب صدق الكفر على ناقص الإيمان، والعذاب الأليم في الآية من نصيب الكافرين. ويورد الإمام الخامنئي احتمالا ثانيا في تفسير عبارة سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم، هو أولئك الذين يموتون على الكفر من هذين الصنفين سوف يصيبهم عذاب أليم، وذلك أن الذي يتوب ويعود إلى طاعة الله ورسوله لا يناله الوعيد بالعذاب الأليم. ولولا الجار والمجرور منهم في الآية لكان التهديد بالعذاب الأليم شاملا لجميع المتخلفين عن الجهاد، ولأن الله لا يخلف الميعاد فقد حدد التهديد ووجهه إلى الذين يموتون على الكفر. وإذا قبلنا الاحتمال الأول في تفسير الآية يكون المراد من العذاب الأليم في الدنيا والآخرة، وعليه يجعل الاحتمال الثاني العذاب خاصا بالآخرة. مستمعين الكرام، إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، نلقاكم بإذن الله في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله.